أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المعنى الخامس للإمكان هو الإمكان الاستعدادي، وفي هذا المطلب نطرح ثلاثة أسئلة. السؤال الأول: ما هو الإمكان الاستعدادي وما هو فرقه عن الاستعداد؟ السؤال الثاني: ما هو الفرق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي الخاص؟ السؤال الثالث: هل كلمة الإمكان التي تطلق على الإمكان الذاتي والإمكان الاستعدادي تطلق بنحو الاشتراك اللفظي أم بنحو الاشتراك المعنوي؟ أما السؤال الأول فجوابه أن الإمكان الاستعدادي هو صفة وجودية من الكيفيات قائمة في المادة، تكون المادة بها قابلة للفعليات المختلفة. هذا تصوير إجمالي وتعريف عام للإمكان الاستعدادي. ولكن إذا أردنا التفصيل فنقول: في عالم المادة والطبيعة نجد ارتباطاً بين الزمان الحاضر والزمان المستقبل، كما أنه يوجد ارتباط بين الشيء في الوقت الحالي وما كان عليه في الزمان الماضي. يعني لو نظرنا إلى شجرة، فهذه الشجرة هي شجرة الآن، لكنها مرتبطة بماذا؟ بالبذرة في الزمان الماضي. كانت بذرة سابقا فصارت شجرة. هكذا يوجد ارتباط بين الشيء في الزمان الحالي وما يكون عليه في الزمان الاستقبالي. فكل شيء هو قابل لأن يكون شيئا آخر في المستقبل، ولكن ليس أي شيء في المستقبل، وإنما شيء خاص له نحو ارتباط بما هو موجود الآن. وإذا أردنا توضيح ذلك بالمثال نقول: إذا أخذنا حبة حنطة، عندنا حبة حنطة الآن أمامنا، هذه حبة الحنطة فيها قابلية واستعداد أن تتحول إلى شيء آخر في المستقبل، ولكن لا تتحول إلى أي شيء، يعني ما تتحول إلى نخلة أو شجرة برتقال مثلا، وإنما تتحول إلى شيء خاص وهو نبتة الحنطة، نطفة الإنسان، لها استعداد وقابلية أن تتحول في المستقبل. لكن إن من تتحول؟ ولا تتحول إلى فرس مثلا، وإنما تتحول، شايفين واحد يعني صار عدة فرس، يعني نطفة الإنسان تتحول المن؟ إلى إنسان. فلها قابلية واستعداد أن تصير شيئا آخر أو شيئا في المستقبل، لكن ذلك الشيء هو شيء خاص مرتبط بحالته الآن. نواة التمر فيها استعداد وقابلية أن تصير نخلة في المستقبل، وليس لها قابلية أن تصير شنو؟ شجرة تفاح مثلا. فإذن إذا نظرنا إلى النواة الآن شو نقول؟ هذه النواة مستعدة لأن تصير في المستقبل نخلة دون غيرها من الموجودات الأخرى، والعكس صحيح. إذا نظرنا إلى النخلة التي ستوجد في المستقبل، فهل توجد عن أي طريق أو توجد عن طريق خاص؟ يعني لو لاحظنا النخلة في المستقبل، النخلة في المستقبل توجد عن أي بذرة أو عن طريق خاص وهو نواة التمر فقط؟ الجواب عن طريق خاص. لا يمكن لشجرة النخيل في المستقبل أن تنمو من حبة حنطة أو من بذرة تفاح، لا. إذن كما أن نواة التمر لها استعداد أن تتحول إلى نخلة حصرا، هكذا النخلة لا يمكن أن تتحول إلى نخلة إلا عن طريق النواة حصرا. مقصودنا من النواة طبعا الآن قاعد نمثل إحنا، ولا من حقك تناقش تقول أكو زراعات حديثة وتؤخذ كذا، هذا ما أريد ندخل المناقشة في المثال. هكذا طبقها على الإنسان، النطفة في الزمان الحالي لها استعداد أن تتحول إلى إنسان، والعكس صحيح. الإنسان الذي يوجد في المستقبل لا يوجد إلا عن طريق النطفة، ولا يوجد عن طريق آخر. إذا كان الأمر كذلك، اتضح الفرق بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي الذي ينبغي التفريق بينهما والانتباه والتدقيق لئلا تقع أو نقع في الخلط والاشتباه كما وقع فيه كثير من الأعلام، كما يقول المحقق السبزواري حتى صدر المتألهين في بعض كلماته خلط بين الاستعداد والإمكان الاستعدادي. بس تقول لي إذا صدر المتألهين خلط، يعني تريدنا إحنا ما نخلط؟ إن شاء الله ما نخلط إحنا، لين راح أوضحها إليك. لا ماكو ربط، يعني كلنا غير معصومين من فطاحلة علمائنا إلى، لذلك طبعا من الأمور الأساسية في العلم هو عدم التقديس. بمعنى شنو عدم التقديس؟ يعني أنت تقدس العالم لكن لا تقدس الفكرة، لأن كل فكرة وإن صدرت من أعلم العلماء وأقدس العلماء هي خاضعة شنو؟ للنقاش، ولا تتقبل كأفكار معلبة غير خاضعة للنقاش. هذا نوع من التقليد، والتقليد في العلوم معيبون. المهم، الفرق بينهما هو إذا نظرنا من جهة المستعد سمي استعدادا. في الأمثلة اللي ذكرناها ما هو المستعد؟ البذرة والنطفة والنواة هي التي شنو؟ مستعدة لأن تكون شيئا في المستقبل. فإذا قلنا هذه الحبة من الحنطة مستعدة لأن تصير نبتة في المستقبل، هذا شنو نسميه؟ استعداد. هذا استعداد. أما إذا نظرنا إلى المستعد له، وش قلنا؟ نبتة الحنطة من الممكن أن تحصل عن طريق حبة الحنطة، هذا نسميه شنو؟ إمكان استعدادي. هذه النطفة مستعدة أن تصير إنسانا، هذا شنو؟ هذا استعداد لو إمكان استعدادي، هذا استعداد. لكن إذا شغل الإنسان فيه إمكان أن يتحول من النطفة، أن يخلق من النطفة، أن يوجد من النطفة، هذا شنو نسميه؟ إمكان استعدادي. إذن إذا نظرنا من جهة المستعد فهو استعداد، أما إذا نظرنا من جهة المستعد له فهذا شنو نسميه؟ إمكان استعدادي. مثلا إذا قلت النخلة يمكن أن توجد عن طريق النواة، هذا شنو؟ هذا إمكان استعدادي. منين نظرنا؟ علمنا نظرنا من النخلة. النخلة يمكن أن توجد عن طريق النواة. لكن إذا قلت النواة قادرة أن تصير نخلة، هذا استعداد، يعني مستعدة أن تصير نخلة. ولهذا إذا عبر بعضهم قائلا حبة الحنطة فيها إمكان استعدادي أن تصير نبتة حنطة، أو نطفة الإنسان فيها إمكان استعدادي أن تصير إنسانا، هذا تعبير علمي أو غير علمي؟ هذا تعبير غير علمي. إذا نظرت إلى الحبة والنطفة تتحول إلى إنسان وإلى نبتة، هذا استعداد وليس إمكانا استعداديا. الإمكان الاستعدادي بالعكس، تنظر من المستعد له لا من المستعد. فهذا اصطلاح غير علمي، الصحيح هو ما قلناه. اتضح هذا إن شاء الله؟ زين، نأتي إلى السؤال الثاني. السؤال الثاني: ما هي الفروق بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي الخاص، اللي هو النوع الثاني والمعنى الثاني للإمكان؟ الجواب: هناك عدة فروق بينهما. الفرق الأول أن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية، بمعنى يعني شنو صفة وجودية؟ بمعنى أنه من المعقولات الأولى التي لها ما بإزاء في الخارج. غاية الأمر وجودها الخارجي ليس جوهرا، وإنما هو عرض قائم في موضوع. وإذا طبقناه على المثال نقول: إذا نظرنا إلى حبة الحنطة التي أمامنا كوجود خارجي فيها إمكان أن تصير نبتة، يعني هل النبتة يمكن أن توجد عن طريق هذه الحبة أو لا؟ نعم يمكن. زين، هذا الإمكان كإمكان الآن فعلي لو بالقوة؟ فعلي مو بالقوة. الآن هي فيها إمكان، نعم، تحقق النبتة، بعد مو فعلي، بالمستقبل يصير فعلي. إذا نظرنا إلى الحبة هي ليست نبتة بالفعل، هي نبتة بالقوة، هذا صحيح. النبتة كنبتة الآن بالقوة مو بالفعل، لكن إمكان وجود النبتة عن طريق هذه الحبة، هذه الصفة وهي القدرة على التحول إلى النبتة وإمكان التحول إلى النبتة، هذه الصفة موجودة الآن في الحبة أو غير موجودة؟ موجودة الآن، موجودة. ولهذا تستطيع أن تشير إلى حبتين، تقول: هذه الحبة فيها إمكانية أن تصير نبتة، ولكن هذه الحبة احترقت بالنار فليس فيها إمكانية أن تصل، أو هذه الحبة طحنت فليس فيها إمكانية شنو؟ أن تصير نبتة. إذن الآن أنت تفرق بين حبتين، الآن في الخارج تقول: هذه الحبة فيها إمكانية وهذه الحبة ليس فيها إمكانية، إذن هي صفة وجودية فعلية خارجية. نعم، هي جوهرية لو قائمة في موضوع، قائمة في موضوع، هذه الإمكانية قائمة في هذه الحبة، لكنها كصفة وكعرض وجود أو ليس وجودا، وجود خارجي وإن كان قائما في موضوع. إذن الإمكان الاستعدادي صفة وجودية موجودة فعلا في موضوعها، بينما الإمكان الذاتي فهو اعتبار عقلي وليس له وجود خارجي لا جوهري ولا عرضي. لماذا؟ لأننا قلنا بأن الإمكان الذاتي من المعقولات الثانية. يا معقولات ثانية، منطقية لو فلسفية؟ مو تنسون بسرعة، يعني منطقية لو فلسفية؟ ايش قلنا يعني احنا؟ اختلف القوم بينهم. بعدين ايش قلنا يعني؟ هذا مطلب عدنا مرات ومرات، ان شاء الله مو ناسينه، تتناسون ذلك. زين، قلنا هناك إن شيخ الإشراق ذهب إلى كونه من المعقولات الثانية المنطقية التي اتصافها وحملها في الذهن، ولهذا قال إن الإمكان اعتبار عقلي محض. ذكرنا هذا لو ما ذكرنا؟ زين، أما ما اخترناه نحن، يعني العلامة ماذا قال؟ هو من المعقولات الثانية الفلسفية التي حملها وين؟ في الذهن، ولكن الاتصاف بها في الخارج. نعم هي أمر وجودي في الخارج لو أمر عدمي. العلامة قال هي أمر عدمي، عدمي كعدم الملكة، لكن هذا العدم عدم مضاف، له حظ من الوجود، لكن له حظ من الوجود بالافتراض العقلي والاعتبار العقلي، وإلا حقيقة هو عدم أو ليس عدم، هو عدم. لذلك قلنا ثلاث آراء: وجود بالمعنى الاسمي، ووجود بالمعنى الحرفي، وعدم مضاف. العلامة شختار عدم مضاف. زين، هذا العدم مضاف له وجود؟ الوجود لا يخلو إما أن يكون اسميا وإما أن يكون حرفيا، ولا ثالث لهما، فكيف نعتبره وجودا؟ الجواب هذا بالاعتبار العقلي، وإلا حقيقة هو موجود أو ليس موجود؟ هو ليس وجودا. ولهذا قلنا الإمكان هو عدم، عدم مضاف، والعدم المضاف ليس وجودا إلا بالاعتبار العقلي. إذن الإمكان الذاتي أمر عدمي، نعم له حظ من الوجود بالاعتبار العقلي، أما الإمكان الاستعدادي فهو أمر وجودي خارجي، صفة وجودية خارجا كعرض كالبياض في الجدار، هكذا الإمكان الاستعدادي في البذرة. هذا الفرق الأول. الفرق الثاني: الإمكان الاستعدادي قابل للاتصاف بالشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية. مثلا نقول النطفة أقرب وأشد استعدادا لأن تصير إنسانا من الطعام الذي تتكون منه النطفة. ثم نقول والمضغة أقرب وأشد بالنسبة إلى تحولها إلى إنسان ممن؟ من النطفة. ثم تقول والعلقة، ثم تقول والجنين، وهكذا. بمعنى أن الإمكان الاستعدادي يطوي مراحل، هذا المستعد لأن يصير شيئا آخر إلى شنو؟ مراحل، وكلما طوى مرحلة صار أكثر قربا من الفعلية النهائية. يعني يبدأ بطعام، ثم نطفة، ثم مضغة، ثم علقة، ثم كذا كذا، إلى أن يصل إلى النهاية وهو إنسان. وكلما اقترب خطوة اشتدت درجة الإمكان واقتربت من الفعلية. بينما في الإمكان الذاتي اللي هو سلب الضرورتين لا معنى للشدة والضعف فيه والقرب والبعد، لأنه لا يوجد لدينا شيء اليوم هو ممكن بالإمكان الذاتي، وغدا إمكانه الذاتي يصير أشد وأقوى من إمكانه الذاتي اليوم. لا، الممكن الذاتي ممكن ذاتي على حاله. ولهذا قالوا الممكن الذاتي أو الإمكان الذاتي يثبت للشيء بالضرورة. يعني شنو بالضرورة؟ يعني إذا كان الشيء ممكنا ذاتيا فهو ممكن ذاتي منذ الأزل وسيبقى ممكنا ذاتيا إلى الأبد ولا يمكن أن يتغير إلى شيء آخر. يعني لا يمكن أن الممكن الذاتي يتغير إلى واجب بالذات أو أن يتغير إلى ممتنع بالذات. الممكن الذاتي يبقى ممكنا ذاتيا، نعم يصير واجبا بالغير، إذا وجدت علته صار واجبا بالغير، يصير ممتنعا بالغير إذا انعدمت علته، لكن الإمكان الذاتي لا يعقل أن يتحول إلى غيره، لا يتحول إلى وجوب ذاتي ولا إلى امتناع ذاتي. فالإمكان الذاتي إمكان ذاتي منذ القدم، يعني منذ الأزل وإلى الأبد. وهكذا حتى في الوجوب، الوجوب الذاتي وجوب ذاتي منذ الأزل وإلى الأبد، والامتناع الذاتي امتناع ذاتي منذ الأزل وإلى الأبد. يعني اجتماع النقيضين، ممتنع ذاتا، متى ممتنع ذات؟ على طول الخط من الأزل إلى الأبد، ولا يأتي يوم من الأيام يتحول الممتنع الذاتي إلى ممكن أو يتحول إلى واجب. هكذا الواجب لا يمكن أن يأتي يوم من الأيام يتحول إلى ممكن أو ممتنع، هكذا الممكن، الممكن الذاتي ممكن ذاتي على طول الخط منذ الأزل وإلى الأبد. ولهذا يعبرون عنه شنو؟ الإمكان الذاتي ثابت للشيء بالضرورة لو بالإمكان. يعني حينما نقول هذا الشيء ممكن ذاتي، الإمكان الذاتي يثبت للشيء بالضرورة لو بالإمكان؟ بالضرورة، لأن إذا نقول بالإمكان يعني مرة يثبت له ومرة يمكن أن يثبت له ويمكن أن لا يثبت. لا، الإمكان الذاتي إذا ثبت لشيء ثبت له بالضرورة بنحو لا ينفك منه أصلا، لا يعقل أن ينفك عنه. إذن الإمكان الذاتي يثبت للشيء بالضرورة. زين، والوجوب يثبت للشيء بالضرورة، والامتناع يثبت للشيء بالضرورة. إذن كم مادة صارت عندنا؟ وليش نقول ثلاث مواد؟ نقول لدينا مادة واحدة، القضايا مادتها هي الضرورة. هسه ضرورة الوجود في الواجب، وضرورة العدم في الممتنع، وضرورة الإمكان في الممكن. إذن ما عندنا مواد ثلاث متباينة ومختلفة وكذا، لها نجمعها في مادة واحدة وهي مادة الضرورة. وهكذا أشكل شيخ الإشراق السهروردي رحمه الله على تقسيم المواد إلى ثلاث، قال ما عندنا مواد ثلاث، هي مادة واحدة وهي الضرورة، كل القضايا ضرورة حتى في الإمكان، لأن الإمكان يثبت للشيء بالضرورة. هسه هذا جواب شلون؟ في موضع آخر. بني لا، هي كلها ضرورة بعد، فليكن الجامح والضرورة. إذن ليش يصير ثلاث أقسام؟ هي ضرورة، الضرورة لها أفراد ثلاثة. إذن مو عندنا مواد ثلاث متباينة ولا جامعة بينها وبسائط كما قلنا، لا، هي أفراد لحقيقة واحدة وهي الضرورة، كلها ضرورة، القضايا كلها ضرورة. هكذا قال السهروردي، جوابه في محل آخر. إذن الفرق الثاني بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي، شنو الفرق الثاني؟ هو أن الإمكان الاستعدادي يختلف شدة وضعفا وقربا وبعدا من الفعلية النهائية، أما الإمكان الذاتي فلا يختلف لا شدة ولا ضعفا ولا قربا ولا بعدا، بل هو ثابت منذ الأزل وسيبقى إلى الأبد دون شدة أو ضعف وقرب وبعد، ما أقول ممكن يعني سلب الضرورتين. الفرق الثالث الإمكان الاستعدادي باعتبار أنه عرض، لأنه سيأتي إن شاء الله تعالى أنه من الكيفيات الاستعدادية، والكيف عرض. يعني حينما نذكر المقولات العشر جوهر وعرض، والعرض شنو؟ تسعة، واحدة منها الكيف، والكيف على أنواع، كيف نفساني كيف جسماني، واحدة منها كيف استعدادي. فالإمكان الاستعدادي هو من الكيفيات الاستعدادية فهو عرض، وكل عرض يحتاج إلى موضوع لأنه قائم في موضوع. فما هو موضوع الإمكان الاستعدادي؟ الجواب موضوعه المادة، موضوعه المادة. فالمادة فيها استعداد أن تصير كذا وكذا إلى آخره. هسه يا مادها مادة بالمعنى الأخص أو بالمعنى الأعم، المراد المادة بالمعنى الأعم، شنو المراد هذا يأتي في محله، ما أريد ندخل في أبحاث جانبية. المهم موضوع الإمكان الاستعدادي هو شنو؟ المادة، والمادة من أقسام الجوهر. الجوهر ينقسم إلى مادة وإلى صورة وإلى كذا، فالمادة جوهر، فالإمكان الاستعدادي موضوعه الجوهر. بينما الإمكان الذاتي الخاص فموضوعه الماهية. موضوعه شنو؟ الماهية، لأن الماهية بما هي شنو موضوع المن للإمكان. كما قلنا في الأمر الأول سابقا، قلنا موضوع الإمكان الخاص الموضوع الماهية حصرا، لكن يا ماهية، قلنا الماهية التي هي خلو من الوجود والعدم، والماهية التي هي خلو من الوجود والعدم هي الماهية بما هي هي. والإمكان لا يفارقها سواء وجدت في الخارج أو لم توجد في الخارج بل عدمت، فتبقى صفتها شنو؟ الإمكان الذاتي، لأنها إذا وجدت في الخارج صارت واجبة بالغير، لأن الشيء ما لم يجب لم يوجد، فصير واجبة، لكن واجبة بالذات لو بالغير؟ بالغير بعلتها. وإذا انعدمت الماهية فانعدامها بأي سبب؟ بانعدام علتها، تسامحا نقول عدم العلة علة لعدم المعلول، لكن هذا امتناع بالذات لو بالغير؟ هذا امتناع بالغير. أما بالذات فالماهية سواء وجدت أو عدمت هي شنو؟ هي ممكنة بالذات ولا يمكن أن تتغير، كما قلنا قبل قليل لا يمكن أن تتبدل وتتغير، تبقى ممكنة بالذات. الفرق الرابع الإمكان الاستعدادي قابل للزوال أو ليس قابلا للزوال. الإمكان الاستعدادي قابل للزوال، قابل للزوال من جهتين. الجهة الأولى إذا فقد المستعد الاستعداد حبة الحنطة طحناها وحولناها إلى دقيق، بعد يبقى إمكان استعدادي لأن تتحول إلى نبتة أو لا يمكن ذلك؟ بعد يبقى إمكان استعدادي أن تصير نبتة؟ لا، يصير عنده إمكان استعدادي لشيء آخر، أن تصير رغيفا من الخبز مثلا، صح لا؟ فتفقد إمكانها الاستعدادي الأول يزول، فنقول مثلا ها النبتة، يعني نحكي على الإمكان الاستعدادي، نقول النبتة لا يمكن أن تتحقق من هذه الحبة التي طحنت، لأن هذه الحبة التي طحنت فقدت استعدادها، بينما الإمكان الذاتي قابل للزوال أو ليس قابلا للزوال. إيش قلنا قبل شوي؟ الإمكان الذاتي يثبت للماهية بالضرورة أزلا وأبدا، ولا يمكن أن يزول أو أن ينفك عن الماهية، سواء وجدت الماهية أو انعدمت خارجا، فالإمكان الذاتي باق لها بمعنى سلب الضرورتين، فلا هي واجبة بالذات ولا ممتنعة بالذات، بل تبقى ممكنة بالذات. كم فرق لحد الآن ذكرنا؟ 4 فروق. العلامة ذكر هذه الفروق 4، هناك فروق أخرى لم يشر إليها العلامة. قال بلي صحيح، زين ذكرت الجهة الثانية، الإمكان الاستعدادي يزول إذا وصلت المادة إلى درجة الفعلية النهائية، يعني هذه النطفة إذا تحولت وصارت إنسانا، وبعد وين الإمكان الاستعداد؟ يعني تحول إلى فعلية، وإذا تحول إلى فعلية زال الإمكان الاستعدادي. إذن الإمكان الاستعداد يزول من جهتين، الجهة الأولى فقدان المستعد للاستعداد والقابلية، كما لو طحنت الحبة، زين. والجهة الثانية إذا تحول إلى فعلية، هذه الحبة صارت نبتة، إذا صارت نبتة بعد وين الإمكان الاستعداد؟ صار نبتة بالفعل، فلا إمكان استعدادي. قال بعد هي نبتة شو يصير يعني؟ هذا شيء ثاني بعد، تقول النبتة راح تجينا حبة والحبة تجينا، هذا بحث آخر. لا، هذه النبتة بلحاظ الحبة التي تكونت منها، بعد أكو إمكان أن تتكون من الحبة التي تكونت منها، تحصيل حاصل، بعد صارت إجنو فعلية، صارت نبتة، زين. القسم الخامس أو النوع الخامس، وربما أطلق الإمكان وأريد به الإمكان الاستعدادي، زين، وهو الإمكان الاستعدادي وصف وجودي. هذا الفرق الأول طبعا اللي شرحناه، سيرجع للفرق مرة ثانية، لكن وصف وجودي بخلاف الإمكان الذاتي ليس وصفا وجوديا، لأنه من المعقولات الأولية، لذلك هو وصف وجودي لهما بإزاء في الخارج، وصف وجودي من الكيفيات، والكيفيات من الأعراض، والأعراض موجودة أو لا؟ موجودة في موضوع في الخارج، من الكيفيات القائمة بالمادة. إذن موضوع شنو؟ المادة تقبل به، يعني بهذا الوصف الوجودي تقبل به المادة، ماذا تقبل؟ الفعليات المختلفة، المادة تقبل فعلية واحدة لو فعليات، يعني هذه الحبة لها فعليات، لو فعلية أن تصير نبتة، النطفة تصير إنسانا، الجواب فعلية واحدة، النطفة تصير إنسان، هاي فعليتها، مقصودنا الفعلية النهائية. نعم هاي الفعلية شنو إلها؟ مراحل، إلها مراحل، لكن هاي مراحل الفعلية مو فعليات. إذن لماذا جمع الفعليات؟ جمعها إما باعتبار تعدد المواد، هذه المادة تصير شجرة برتقال، هذه يصير تفاح، هذه يصير إنسان، وهكذا. فتعدد الفعليات باعتبار تعدد المواد، أو لا، التعدد باعتبار المراحل. النطفة لها استعداد أن تصير مضغة، فالمضغة هي فعلية المادة والنطفة، فإذا تحولت إلى مضغة صارت المضغة فعلية، ثم هذه المضغة الفعلية لها استعداد أن تتحول، وهكذا كل مرحلة لاحقة هي فعلية للمرحلة السابقة، فنعبر عنها بالفعليات. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني: ما هو الفرق بينه وبين الإمكان الذاتي؟ والفرق بين الإمكان الاستعدادي وبين الإمكان الذاتي الخاص من أربعة جوانب. الأول أنه يعني الإمكان الاستعدادي صفة وجودية من المعقولات الأولية، أي من الأعراض، لأنه كيف، والكيف عرض. هذه الخصوصية الأولى، وهي موجودة في الإمكان الذاتي أو لا، راح يجينا لف ونشر مرتب. أول مرة نذكر الخصائص الأربعة للإمكان الاستعدادي، ثم نجي ننفيها في الإمكان الذاتي. في الاستعدادي أولا صفة وجودية، ثانيا تقبل الشدة والضعف والقرب والبعد من الفعلية، هاي ثانيا. ثالثا وموضوعه، موضوع من؟ الإمكان الاستعدادي، المادة الموجودة. رابعا ويبطل الإمكان الاستعدادي من المادة بوجود المستعد له. انت ضيف، يبطل فقط بوجود المستعد له؟ لو اكو جهة ثانية، هي شنو الجهة الثانية؟ قلنا جهتين: زوال الاستعداد وحصول المستعد له. فالآن هو شنو ذكر؟ يبطل من المادة بوجود المستعد له، يعني إذا صار فعلا إنسانا بعد بطل الإمكان الاستعدادي. انت ضيف، أو زال الاستعداد من المستعد كما لو طحنت الحبة. فهو ذكر الجهة الثانية ونحن أشرنا إلى الجهة الأولى. زين. بخلاف الإمكان الخاص، يختلف عن الإمكان الاستعدادي بالأمور الأربعة، الذي هو معنى عقلي. يعني شنو عقلي؟ يعني هو أمر عدمي لكن له حظ من الوجود بالاعتبار العقلي. هذا في قبال من؟ في قبال الصفة الأولى أنها صفة وجودية، أما الإمكان الذاتي هو صفة عدمية، معنى عقلي عدمي. ثانيا لا يتصف بشدة وضعف ولا قرب ولا بعد بخلاف الإمكان الاستعدادي. ثالثا وموضوع الإمكان الذاتي الماهية من حيث هي، بينما موضوع الإمكان الاستعدادي هو المادة، المادة الموجودة مو الماهية بما هي هي. رابعا لا يفارق الإمكان الذاتي، لا يفارق الماهية موجودة كانت أو معدومة، هو لازم ذاتي لها كالزوجية للأربعة، بينما الإمكان الاستعدادي يزول أو لا يزول؟ يزول. إذن هناك أربعة فروق بين الإمكان الاستعدادي والإمكان الذاتي الخاص. القسم السادس من الإمكان، ما في شيء، الإمكان الوقوعي. يعني شنو الإمكان الوقوعي؟ يعني إذا كان الشيء ممكنا ذاتا وثبوتا، فهل يلازم ذلك أنه يقع أو لا يلازم ذلك؟ قاعدة معروفة، الإمكان لا يستلزم الوقوع. قد يكون الشيء ممكنا ذاتا لكنه لا يقع. بعبارة أخرى، إذا كان الشيء ممكنا ذاتا وليس ممتنعا، فتارة يوجد في الخارج ويقع في الخارج دون أن يستلزم أي محال. كالإنسان، الإنسان ممكن ذاتي والآن يوجد في الخارج دون أن يستلزم أي محال، ولكن تارة أخرى يكون الشيء ذاتا ممكن لكن وقوعا مستحيل. لماذا؟ لاستلزامه المحال، لا أنه محال، هو ليس محال، هو شنو؟ ممكن ذاتي، لكن وقوعه في الخارج يستلزم المحال. كالإنسان مثلا، إذا أردنا وجود ووقوع الإنسان خارجا من دون علة، وجود الإنسان ذاتا محال أو ليس محالا؟ ممكن وليس محال، ولكن وقوعه في الخارج يستلزم المحال، لأن وقوعه في الخارج بلا علة سيستلزم انفكاك المعلول عن العلة، وانفكاك المعلول عن العلة محال، فهذا الوقوع يستلزم المحال، وما يستلزم المحال محال. قال: وربما أطلق الإمكان وأريد به كون الشيء بحيث لا يلزم من فرض وقوعه محال، ويسمى الإمكان الوقوعي. يعني هو ممكن ذاتا ووقوعه لا يستلزم المحال، في قبال ماذا؟ في قبال الممكن الذاتي الذي يستلزم من وقوعه المحال. هذا الإمكان كله والأقسام السابقة كلها بلحاظ الماهية، ولدينا إمكان أشرنا إليه سابقا بلحاظ الوجود الذي أسميناه الإمكان الفقري الوجودي، وهو في المعلول بلحاظ علته، وجود المعلول مفتقر إلى علته، بل هو عين الفقر إذا لاحظنا عالم الممكنات بلحاظ من؟ بلحاظ الواجب عز وجل. فعالم الإمكان هو عين الفقر، والواجب عز وجل هو عين الغنى. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. قال: وربما، هذا المعنى السابع، وربما أطلق الإمكان وأريد به ما للوجود المعلول من التعلق والتقوم. هنا تقوم وجودي مو تقوم ماهوي، لأنه عالم الإمكان المعلول قلنا وجود ربطي والرابط لا ماهية له، من التعلق والتقوم الوجودي بالوجود العلي، وخاصة مو أي علة وأي معلول. إذا لاحظنا عالم الإمكان مع العلة العليا وهي واجب الوجود، وخاصة الفقر الذاتي للوجود الإمكاني بالنسبة إلى الوجود الواجب جل وعلا، ويسمى هذا الإمكان بالإمكان الفقري والوجودي قبال الإمكان الماهوي. الإمكان اللي درسناه سابقا هو يا إمكان ما هو، الآن شنو عندنا؟ إمكان وجودي. مطلب أخير بس نقرأ ما بشي، التنبيه الثالث: الجهات الثلاث، المواد الثلاث قلنا تدخل في البحث الفلسفي والبحث المنطقي، لكن الجهة تختلف. يا جهة إذا تذكرون، جهة البحث في المنطق المحمول مهما كان، لكن جهة البحث في الفلسفة الوجود فقط. الجهات يعني المواد الثلاث المذكورة لا تختص بالقضايا التي محمولها الوجود، أصلها في المنطق لا يختص، بل تتخلل هذه المواد الثلاث، تتخلل واحدة منها في الواقع ونفس الأمر بين أي محمول مفروض نسبه إلى أي موضوع مفروض، سواء كان هو الوجود أو القيام أو غير ذلك. غير أن الفلسفة لا تتعرض من المواد إلا لما يتخلل بين الوجود وعوارضه الذاتية. لماذا؟ لكون موضوع الفلسفة الموجود بما هو موجود. إذن الفلسفة تبحث عن المواد الثلاث فيما إذا كان المحمول هو الوجود فقط دون غيره، بخلاف البحث المنطقي. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.